بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تكملة الأربعين النووي الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث الهام عمدة في أحكام الفرائض وأن أصحاب الفروض مقدمون على غيرهم فهناك من الوارثين من لا يسقطه أحد.
نعم من الوارثين من لا يسقطه أحد. هم يقولون إن الفرائض أو الإرث له جهتان الفرض والتعصيب كما قال البرهاني بالفرض والتعصيب إرث ثبت بالفرض والتعصيب هذا الذي دل عليه هذا الحديث بالفرض والتعصيب إرث ثبتا فالفرض في الكتاب ستة أتاء ربع وثلث نصف كل ضعفه ولشهاد غير ذي مصرفه. هذه ستة فرائض جمعها في بيت واحد. لا. لما قالوا بالفرض والتعصيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض لأهلها هذا الفرض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر هذا التعصيب.
فهناك من الوارثين من لا يسقطه أحد الأب والأم لا يسقطهما أحد
أبدا لا يحجبون لا حجب كلي ولا الحجب الكلي لا يسقطون كلية أما النقص فإنه يرد عليه.
والزوجة لا يسقطها أحد
لكنها تنقص فإذا مات عن زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع تمام الواحدة لها الثمن في حال وجود الربع في حال عدم وجود الفرع الوارث والثمن في حال وجود الفرع الوارث فهنا نقصت لكنها لا تسقط نقصت بسبب وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث أنقصها من الربع إلى الثمن طيب وإذا كانت أكثر من زوجة تشترك في الثمن يشتركون في الثمن لأن الزوجة فرضها إما الربع وإما الثمن الربع إذا لم يوجد فرع وارث مات الزوج وليس له إلا زوجة ولا ابن له ولا بنت تمام من حيث الفروع طبعا ما سنأخذ الفرائض الآن لكن باب التنبيه فقط ها
والبنون والبنات لا يسقطهم أحد إلا الوصف وهو إذا اتصف أحد منهم بما يمنع من الميراث كما يقول الرحبي.
نعم يعني إذا اتصف بوصف يسقطه من الميراث وهو مثل القاتل والرق واختلاف الدين
ويمنع الشخص من الميراث واحدة علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين
فافهم فليس الشك كاليقين وأما البرهاني فإنه جمع الموانع في بيت واحد ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين هذا قول البرهاني.
صلى الله عليكم من خلا من هذه الأوصاف من هؤلاء وهم الأبوان والبنون والبنات والزوجان والزوجات أو الأزواج هؤلاء لا يسقطهم إلا الوصف
وهو اختلاف الدين والرق والقتل على تفاصيل لأهل العلم فيها
ولكن بعضهم إذا انفرد بالمال أخذه كالأب والابن.
نعم الأب والابن إذا انفردوا بالمال فلا وارث معهم أخذ المال كله وسقط كل من سواه. نعم
وبعضهم لو انفرد لا يأخذ المال كله كالزوجة والزوج والبنت من انفرد من هؤلاء فله نصيب مفروض
وما بقي فلأولى رجل ذكر يعني الحديث ينطبق على هؤلاء.
قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يسقط في بعض الأحوال إخواء ما فقد البنين والبنات.
هذا من باب التنبيه فقط من الشيخ تنبيهات متى يسقط هذا ومتى لا يسقط هذا.
فالمسألة اختلف العلماء فيها وحملت على المسائل المشروطة فمن العلماء من شرط من الورثة بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم ومنهم من لم يشترط ولكن هذا الحديث عمدة في تقديم الفرائض ولو استغرقت فروض التركة وهناك مسائل خفيفة في بعض أمور الفرائض كحال وهناك مسائل خفية في بعض الأمور الفرائض كحال الجد مع الإخوة.
هذه من أكثر المسائل تشعبا واختلافا هل الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب مسائل خلاف.
وتنوع نصيبه إلا أنه لا يسقط الجد لأب سوى الأب فقط، وله عند بعض العلماء حالات كما ذكر الصاحب الرحبية في قوله وأب وحكمه حكمهم سيأتي. مكمل البيان في الحالات.
مكمل البيان في الحالات. نعم.
هذا الحديث يؤكد عليه ميراث الأخت إذا لم يكن للمتوفى إخوة ذكور ولا بنون.
نعم، يعني أنه يقع فيه إشكال بسبب هذا. نعم.
فإن الأخوات الشقيقات أولي أبين معصبات كما يقول الرحبي.
معصبات. نعم. بسم الله
عليك. والأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصباتي. نعم. وما أهن لا تعصب.
لا تعصيه. لا تعصب. نعم، لا تعصب. وما وراهن لا تعصب.
وما وراءهن لا تعصب النساء بمفردها إلا ما قيل في تعصيب المعتقة. يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بإتق الرقبة. هذا مجمل ما يتعلق بإلحاق الموارث بأهل الفروض. وإذا بقي فلأقرب العصبة. فإذا كان الإنسان مال وأخذ أهل الفروض فروضهم ولم يبقى سوى ابن عم في السادس أو الخامس أو أقصى من ذلك، هو أقرب الناس من جهة الأب الميت، فيأخذ ما فضل عن ذوي الفروض. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث حديث هام فيما يتعلق بالمحرمات، وقد سئلت عن الجمع بين الأخت من الرضاعة مع أختها، وأشرت إلى من يقول إن علم التحريم خاص بالأنساب، وأما المصاهرة فلا يدخلها. والصحيح أن هذا التحريم يشمل ما كان بالمصاهرة وما كان تحريمه بأصل النسب.
بأصل النسب، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويدخل معه أيضا كل ما حرم بسبب كالمصاهرة. نعم.
فلا تجمع البنت مع عمتها ولا مع خالتها من الرضاعة.
من الرضاعة. كيف هذه المسألة؟ طبعا إذا كان للإنسان، إذا كان للمرأة عمه من الرضاعة بسبب رضاعة، تمام، يتزوج هذه المرأة ثم لها عمه ليست من النسب، عمتها أخت أبيها، لا أخت أبيها من أبيه وأمه ولا من أب ولا من أم، وإنما هي عمتها بسبب أن جدتها أرضعتها وأرضعت أبنائها معها. هذا بسبب إيش؟ بسبب المصاهرة. الجمهور من أهل العلم قالوا تحرم كما تحرم نظيرتها من النسب. نعم.
كما أن من المسائل التي بها خلاف زوجة الرضيع الذي رضع من امرأة زوجته يكون صاحب اللبن زوج المرضعة محرما لزوج ابنه، وهي من المسائل التي للناس فيها خلاف.
محرما لزوج ابنه. نعم. كيف هذا المسألة؟ فهمتها؟ أعدها إذا نمشي مع الشيخ واحدة واحدة. ها.
كما أن من المسائل التي بها خلاف زوجة الرضيع الذي رضع من امرأة زوجته.
عندنا رجل فهو زوجة أرضعت صبيا، هذا الصبي تزوج، تمام، تزوج زوجته، ما حكمها بالنسبة لأبيه من الرضاعة؟ تمام. يقول لك إنها تكون محرما له، تكون محرما له بسبب أنه صاحب اللبن، وهذا داخل في عموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كيف عدل المسألة؟ أعيدها.
زوجة الرضيع الذي رضع من امرأة زوجته يكون صاحب اللبن زوج المرضية محرما لزوج ابنه.
هذا ما في إشكال، ليس فيه إشكال، يعني يوضح لك المسألة أنهم قالوا إن ابن عباس جاءه رضي الله عنهما، جاءه رجل فسأله عن صبي رضع من أحد زوجتي رجل ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتين، قال لا هذه أمه ولا هذه أمه، والأب أبوه اللي هو صاحب اللبن الفحم، تمام. فلو فرضنا أنهن ولدن أولادا، هؤلاء الأولاد ما حكمهم؟ هم أخوته من الأب، كما يكون الأخ من الأب في النسب يكون الأخ من الأب في الرضاع. في مثل هذه المسألة مجموع الرضعات المنسوبة للأب للزوج كم مجموعها؟ خمس. هو زوج الزوجتين، هذه أرضعت ثلاث وهذه أرضعت ثنتين، بالنسبة للأب كم رضعة؟ خمس رضعات، صح؟ وبالنسبة لإحدى الأمهات واحدة والثانية، ونحن شرطنا وهم جمهور أهل العلم أن تكون الرضعات خمس، فلا هذه أرضعت خمسا ولا هذه أرضعت خمسة، لكن هذه أرضعت ثلاث وهذه أرضعت اثنتين، ثم ولدنا أولادا وبنات، حرموا على هذا المرتضع بسبب أنهن أخواته من إيش؟ من أب في الرضاع، من أب في الرضاع، ليس من الأم، تمام؟ ليس من الأم، وهكذا، وهذه تنضبط في الزوج، أما في الزوجة فلا تنضبط. نعم.
الآن لا خلاف بين في هذا، إذا كان تم الرضاع في خمسة وإذا لم تم،
لا بشرط الرضاع أن يكون خمسة رضاعات، هذا هو.
لكن الآن حرم عليه هذا الأبناء البنات هذا الزوج، صح؟
نعم.
حرم عليه،
لا هن بناته أصلا بالنسبة للزوج،
للزوج
هن بناته. إنما نتكلم عن المثال الذي ضربته لكم عن صبي، صبي مثلنا بصبي رضع من امرأة من إحدى زوجتي رجل ثلاث رضعات، ومن الزوجة الثانية رضعتين، لا هذه أمه فلا يجوز له أن يخلو بها وليست من محارمه. شوف سبحان الله، مع أنهم امتص ثديها وصغير، لكن ثلاث مرات وهذه مرتين، تمام؟ هذا من حيث الأصل، لكن عندما نظرنا إلى الأب نظرنا فإذا هن زوجات أبيه، ها فصرنا محارما له من حيث الأب، من حيث الأب. وهل تتصور مسألة أن يكون الأب مختلفا؟ امرأة يعني تزوجت رجل ثم طلقها في حال بقي شهر مثلا من الرضاع، بقي شهر من الرضاع فأرضعت هذا الصبي رضعتين، وتلك الزوجة الثانية أرضعته ثلاث رضعات، فهنا لا أب له ولا أم من الرضاع، معين؟ مع أن هذه دخلت في الزوجية. وأنتم إذا تأملتم في هذا المسألة مع مسائل الرضاع إن شاء الله نفصل فيها معكم في التعليق على عملة الأحكام.
وهي من المسائل التي للناس فيها خلاف، إلا أن الراجح أن صاحب اللبن وهو زوج المرضعة يكون محرما لزوجة الرضاعة،
يكون محرما. نعم، هي زوجة ابنه في الصورة التي مثلناها لكم، في رجل تزوج بامرأتين فأرضعت إحداهما هذا ثلاثا وأرضعته الأخرى رضعتين، نعم، أو هذه أربع وهذه رضعة، المهم المجموع خمسة باعتبار إضافتها إلى الزوج. نعم.
السلام عليكم. يكون محرما لزوجة الرابع لأنها زوجة ابنه من الرضاعة، فكما أن أباه بالنسب يكون محرما لزوجته فكذلك أبوه من الرضاع يكون محرما لها.
نعم. طبعا تفاصيل هذا كثيرة جدا، لكن ابن رجب اختار جملة من الأحاديث التي فيها أحكام، والشارح يشرحها بما يناسب الكتاب، أما الفروع الفقهية والمسائل التي فيها تفريعات وتفصيلات هذه محلها كتب الفقه والجلوس للدرس. نعم.
نعم إليكم. الحديث 45، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شهوم الميتة؟ إنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس،
يعني يتخذونها مصابيح. نعم، يستصبح يعني يتخذونها مصابيح، انتبه لهذه،
تصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شهومها
جملوه، يعني أذابوه،
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. قال الشارح:
لاحظوا أن ابن رجب يعني يشبه كتاب يعني زياداته أحاديث الأحكام، يعني كلها للآن أحكام فقهية، ذكر أصلا في الفرائض وأصلا في النكاح، ها، وأصلا في البيوع وهكذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيما يتعلق بالمحرمات، وأن الله جل وعلا إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه.
نعم، كل شيء حرم أكله فثمنه حرام، ثمنه حرام لا يجوز، هذا من حيث القاعدة العامة، لكن فيها تفاصيل لأهل العلم. نعم.
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان من تحريم الشيء لأمر خارج من أن ذلك الشيء، كتحريم لبس الحرير والحلير للرجال، كتحريم أكل الحمر
الحمر
حمر
الأهلية،
الأهلية. نعم. فلا تدخل في هذا الأمر فتباع ويؤكل ثمنها.
نعم، قالوا الحمر الأهلية بالإجماع، الحمر والبغال لا يجوز أكلها، صح؟ ما يجوز أكلها، لكن يجوز بيعها ويجوز ركوبها، لأن البيع هذا ليس مقصودا للأكل، وإنما المقصود به الركوب، والعلماء مجمعون على جواز بيعه، إجماع منعقد على أنها تباع. طيب لو بيعت للأكل لا يجوز، هذا بالإجماع. فلا تشكل علينا قاعدة إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لأنه إذا بيع لأكله، أما إذا بيع لغير ذلك الركوب فإنه يجوز إلا ما استثناه الدليل. فهذا البيع للحاجة، واستثنى الدليل بيع الكلاب ولم تذكر في هذا الحديث، فإنه لا يجوز بيعها مطلقا. وحديث إلا كلب صيد شاذ على الصحيح، واستنكره النسائي بعد روايته، فإنه روى الحديث إلا كلب الصيد وقال هذا حديث منكر. نعم.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاحتيال أمر محرم، وأن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها، ثم باعوا الدهن المذاب.
فإذا هل باعوا هنا شحما أو دهنا مذابا؟ ها، وهل أخرجوا هذا على الحقيقة وأنه نجس وأنه شحم بيته؟ لا، الأسماء لا تغير الحقائق. بعته دهنا أو سميته كريما أو أي شيء، هذا لا يغير هذه الحقيقة، وأنك بعت شحم الميتة. وهذه ليست الحيلة الوحيدة لليهود، الله عز وجل ذكر حيلة من أشد الحيل وأدقها، وعذبهم بسببها عذابا شديدا، فمسخهم قردة وخنازير. قلنا لهم كونوا قردة، في هذا الموضع قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله منع عليهم، سبحان الله، يعني المسلم يحمد الله على ما هو فيه من الإسلام، وكيف أن ما كل ما عند اليهود والنصارى شاهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من عند الله، وأنه قد أخبرهم بما في تفاصيل كتبهم وبأحوالهم. تعرفون عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت اليهود دول قائمة في المدينة وفي اليمن، وفي والنصارى دول قائمة في بلاد الروم والشام وروما، ولا تسأل عنهم. ما نقل إلينا أنهم قالوا من أين جئت بهذا الخبر؟ ما عندنا شيء قرية ولا شيء من هذا القبيل، واضح؟ بل ما زالوا يقرونه على هذا ولا يكذبونه، ولكنهم يكفرون به. المهم قصة أصحاب القرية هؤلاء ذكرهم الله عز وجل، وهي قصة أصحاب السبت، وذلك أنهم كانوا قريبين من قرية نهاهم الله عز من البحر، نهاهم الله أن يصيدوا في يوم السبت، يمسكون عن الصيد، فكان البحر يقذف بالسمك حتى يرونه، لو أراد الرجل أن يمسكه بيده لامسكه، ولكن لا يستطيعون. كانوا يعني انتظر إلى هذا القهر وهو الامتحان بالدين، فكانوا ينظرون إلى السمك، يأتون يوم الأحد ليصيدوا، لا يجدون أي شيء، حتى بيض السمك ما يجدونه، يذهب السمك كله. قالوا كيف ننظر إلى هذا السمك؟ قالوا إذن سننصب الشباك متى؟ يوم السبت، ما سنصيب، سننصبها، ويوم الأحد سنأخذها. ها، متى كان الصيد؟ يوم السبت، الأخذ يوم الأحد، فاحتالوا. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شوف مشرعة أمامهم واضحة، يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وبعدها لما صادوا انقسموا إلى ثلاثة فرق، إلى ثلاث فرق، فرقة صادت وفرقة أنكرت وفرقة سكتت، ليضرب الله لنا العظة بهؤلاء بهذه الأمة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا تفاصيل القصة، يقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. نعم.
وفي بعض ألفاظ الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. نعم. وكذلك ما يتعلق بحيل الاحتيال لتحليل الحرام لا يحل الحرام، وقد جاء في
بل يزيده إثما حتى ولو تغيرت الأسماء، مثل ما يسمون الربا الآن فوائد، أو مثل بعض المرابين الذي يجعل بينه وبين صورة الربا سلعة للبيع، وليست السلعة مقصودة أصلا، لكن بدلا من أن يعطيه المال 100,000 ويقبضه منه 120 يقول له اشتر السلعة هذا البنك ونحن نقسطها وندفعها لك وأنت تدفع الزيادة، هذا ربا.
قد جاء في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
بأدنى الحيل، حيلة لإسقاط الحرام. نعم.
فإن اليهود لما حرم الله عليهم الاستضادة الحيتان يوم سبت امتنعوه، ثم ابتلاهم الله جل وعلا.
نعم.
فإذا كان يوم سبت جاءتهم الحيتان شرعا على السواحل ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء امتحانا من الله فاحتالوا بحفر الحفر ونصب الشبكة قبل يوم السبت
ونصب الشباك ظن منهم أنهم لم يسبتوا يوم السبت
ليقع السمك في حبائلهم وشباكهم يوم السبت ثم يأتون ليأخذوا يوم الأحد ويقولون لم نصطد يوم السبت ولكننا أخذنا الصيد يوم الأحد
ولام بعضهم بعضا
فلم ينتهوا وقال بعضهم لبعض لما يتعيذون قوما الله مهلكهم
أو يعني رجعوا إلى الذين ينكرون هم ساكتون عندما قلنا ساكتين إيش ساكتين عن الفاعلين وليسوا ساكتين عن المنكرين وهذا من عجائب الأمور مثل الآن الناس يقول لك يا أخي لا تنهى عن المنكر الناس أحرار تركوا الناس في حرياتهم ويفعلون ما يشاءون
لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فقال لهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر معذرة إلى ربكم أي اعتذارا عند الله ولعلهم يتقون
يعني نحن نأمر لأنفسنا لا لهم هم ولهذا أخذ العلماء قواعد من هذا الباب يقول لك تنظر لا تنظر في أمرك ونهيك إلى فعل الفاعل إذا أمرت هل سيفعل إذا نهيت هل سيترك لا أنت أمر ونهى كونه يفعل أو لا يفعل هذا شأنه إلى الله سبحانه وتعالى نعم
ولكن لما لم ينفع المجرمين النصح ولم يقدر الله لهم التقوى عاقبهم الله جل وعلا كما قص في القرآن الكريم
نعم تفاصيلها في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نعم
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
سبحان الله انظر إلى بلاغة القرآن وإلى السعي في تدبره الطوائف كم؟ والمذكور هنا؟ المذكور هنا اثنتان وهي الفاعلة والناهية والساكتة هل مع الناجين أو مع الهالكين؟ والمسألة عجيبة جدا عندما تقرأها في كتب التفسير من ألذ ما يكون في التأمل والتدبر في القرآن نعم
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
هل يحتمل أنهم ساكتون مع أنه مع الناهين؟
ممكن هذا من قال بهذا قال بأنهم سكتوا فسكوتهم مثل سكوت أصحاب صالح فإن الذي عقر وح ونسب العقر الله عز وجل إلى من؟ إلى الجميع فعقروها وفي آية الشمس فتولى فعقر فنسب العقر إلى واحد ونسبه إلى الجماعة باعتبار الرضا والسكوت والمسألة اجتهادية
ولهذا لا يصح الاحتيال وتحويل الحرام لصيغة تجعله وكأنه تحول من نفسه حلالا كما أن التسمية لا يغير الحال
نعم الأسماء لا تغير الحقائق قال ابن القيم ومن اعتقد تغيير الأسماء للحقائق فإن هذا فساد الدين والدنيا ها؟ الآن لو قال الإنسان لو جاء إنسان وقال الواحد يعني لماذا تشرب الخمر والله عز وجل قال إنما الخمر والميسر قال لا هذا مشروع روحي الاسم إيش مختلف والحقيقة واحد والآن لما سموه بأسماء يعني باعتبار الوكالات والشركات وودكا ووسكي وإلى آخره ما غيرت حقيقته أبدا ولا أيضا غير تسمية الزنا بأنه علاقة اجتماعية أو أنه كشف للحقائق أو أنه تمرس على الحياة أو أنه تجربة حياة زوجية واحد من المشاهير تزوج أبوه وأمه قبل موتهما بسنة يعني 53 سنة عايشين بلا زواج مشهور من الرياضيين دولة يعني عقد قران والد فلان والدته وهم عايشين مع بعض 53 سنة نعم جربوا 53 سنة يا سبحان الله نعم
الحديث 46 عن سيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر
البتع والمزر نعم
وقيل لأبي بردة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير
نبيذ الشعير نعم
فقال كل
يعني هذا مصنوع من العسل وهذا مصنوع من الشعير فقال كله
كل مسكر حرام، خرجه البخاري. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث يوضح أن الأسماء لا تغير حقائق الأشياء، وأن العبرة بالحقائق. فالخمر إنما حرم لأنه يسكر، لأنه يخامر العقل.
يعني فهمت كلام ابن القيم، يقول لك ابن القيم: إذا غيرنا الحقائق بتغيير أسمائها أفسدنا الدين والدنيا، أفسدنا الدين والدنيا ولم يغيب. نعم.
كأنه يغطي العقل بالخمار.
وقد أحسن ابن الوردي في لاميته المشهورة حين قال، هذا بيت عجيب جدا، يقول: وهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من العقل؟ أنت عاقل ومن الله عليك بالعقل، ها، وتذهب تشتري الجنون، معي؟ تذهب تبحث عن الجنون أجل تصير مجنون. يقول: وهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ نعم.
بسم الله إليكم. ولما سئل أبو موسى رضي الله عنه عن أشربة اليمن فأخبر أنها،
هذه أشربة كانت مشهورة عند أهل اليمن، لأن أبا موسى الأشعري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدن السفلى، وهي التي تسمى الآن بجنوب اليمن أو بعدن وما حولها، عدن أبين، وأرسل معاذ بن جبل إلى أعلاها تعز وما حولها، تمام؟ فلما أرسلهم كانوا على هذا النبي، كانوا يصنعون الخمر من إيش؟ من العسل ومن الشعير. نعم.
فأخبر أنها البتع والمزر.
ماذا يسمون نبيذ العسل؟ يسمونه البتع. وماذا يسمون نبيذ الشعير؟ يسمونه المزر.
وأخبر أن المزر يصنع من شيء حلال، وكذلك البتع من شيء حلال.
العسل والشعير حلال.
ولكنه لما تحول إلى صفة أخرى من الإسكار صار بتحويله إلى تلك الصفة محرمة، وكان لبعض الأشربة هنا يكنونها بها ويسمونها بها.
أنا ذكر الألوسي رحمه الله أشربتهم وأسماءها في كتابه بلوغ الأرب. نعم.
ومثال ذلك بعض الأشربة المعاصرة التي قد ينزع ما فيها من كحول إذا صح، فإذا كان شيء لا يسكر كثيرا أبدا فلا يحرم كثيره ولا قليله، فإن أسكر منه الكثير فملء الكف منه حرام.
بعد هذا الحديث أصل في الأشربة. نعم.
وورد عن السائب ابن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب ابتلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فالعبرة بما يكون له أثر من هذه الأشربة.
وسألت سميها ما شئت، سمي هذه الأشياء ما شئت. نعم.
ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة في أول الأمر نهاهم عن الانتباذ في المقير والنقير.
نعم. والدباء والحنتم، آنية، هذه عبارة أسماء آنية. نعم.
والدباء والحنتم. ثم قال في آخر الأمر: ونهيتكم عن النبيذ إلا سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
نعم. أي إناء اشرب فيه، المهم أنك ما تشرب مسكر. فكان نهاهم أولا عن الإناء وما تضمنه، ثم نسخ ورخص لهم في أن يشربوا في أي إناء. نعم.
فعلق تحريم بالوصف. والدباء القرع الذي يسمى اليقطين،
اليقطين الآن يسمى الدباء ويسمى اليقطين ويسمى القرع، فيه أنواع كبيرة جدا، كانوا ينظفونها ثم يصنعونها وتكون إناء. نعم.
واحدها الدباء كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. والنقير أصل النخلة ينقر وسطه،
يعني أصل النخلة، يقطعون النخلة وأصلها الجذر الأساسي، يأخذونه ثم ينقرونه نقرا حتى يكون مثل الصحفة إناء. نعم.
ينقر وسطه ويصبح خاوية ويحكم عليه الغطاء، ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. والمزفت من الأوية هو الإناء الذي تلي بالزفت.
الزفت يعني الزفت نوع من أنواع البتروليات هذه، أو نعم، يصبغونه به فيثبت فيه. نعم.
وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبذ في هذه الأوية. ثم في آخر الأمر قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاه، فاشربوا في أسقية كلها.
والأسقية كلها. نعم.
ولا تشربوا مسكرا.
ما دام الشراب جائز اشرب في أي شيء، ما دام الشراب جائز والعصير جائز اشرب في أي شيء، لكن إذا كان يسكر فإنه مهما كان هذا الإناء فهو حرام. نعم.
فجعل الحكم خاص في ذلك الإسكار. اختلف العلماء في في نبيذ كما يقول ذلك الماجن أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر.
حرامان المدامة والسكر. أباح العراقي النبيذ و
أباح العراقي النبيذ
يعني
وشربه.
يعني أهل الكوفة. أهل الكوفة. نعم. قالوا بأن هذا ثبت عن إبراهيم النخعي وأنه مذهب أهل الكوفة وكان مما يعني يمثل به في هذه الأشياء، مثل ما قالوا أن الزمخشري قال أو غير الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت يعني البنت من الزنا أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. سلامي على هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. وكل واحدة من هذه المسائل التي قالها قالوا بأنها أشنع ما نسب إلى هذه المذاهب، تمام؟ ومع هذا فتحرير القول فيها أنها ليست مذهبا لأحد من هؤلاء الأئمة إلا فيما يقال في مسألة الطلاء وأنه مذهب أهل الكوفة وأنهم قالوا يجوز شرب النبيذ ما لم يعني يكون ما لم يكن خمرا أو أسكر. نعم.
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قولهما الخمر.
حلت لنا من بين قولهما الخمر، عياذ بالله. نعم.
لأن أبا حنيفة رحمه الله قال النبيذ مباح وإنما الحرام الخمر، الشافعي رحمه الله قال الشراب أنواع منها النبيذ والخمر، يعني أن النبيذ والخمر شيء واحد، فجمع بين القولين.
والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقضية، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام.
جمع بين القولين هذا الماجن وقال حلت لنا من بين قولي هذين الإمامين الخمر. الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن.
نعم. وكثير من الحفاظ يضعفون هذا الحديث ويسلمون بحقيقة معناه وسلامتها، وقالوا بأن كثيرين من الأطباء كما ذكر ابن رجب وغيره والقرطبي وغيره وكثير من العلماء بأن هذا حق وأنه أحكم ما قالته الأطباء.
قال الشاري رحمه الله قوله ما ملأ آدمي وياعا شرا من بطن، لأنه من ناحية الصحة والمعدة بيت الداء.
ناحية الصحة والمعدة، المعدة بيت الداء، هذه بعضهم يرويه حديث ولكنه ليس بحديث، وإنما هو من قول الحارث بن كلدة العربي الطبيب الجاهلي، وهذه أعجب كلمة قالها صراحة. والحارث بن كلدة هذا كان أعجوبة في الطب. نعم.
والتخمة شر وبلاء، ثم إن الشبع من شأنه أن يحصل التثاقل عن الطاعة والتهجد في آخر الليل، ومن شأن الرغبة في الأكل والإكثار منه الغفلة عن الآخرة. قد يخشى على الإنسان أن يكون مما قال الله جل وعلا فيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
لأنه جاء في حديث قد حسنه جمعنا للعلم أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمط عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. حسنه الألباني رحمه الله. نعم.
الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم. ومن الإسراف ما تدخله في بطنك فوق حاجتها وزيادة على حاجتها. نعم.
قوله لقيمات للتقليل والحث على التقليل،
لأن هذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة. نعم.
قوله فإن كان لا محالة فثلث لطعمه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا أحب الإنسان ولا بد أن يكثر فلا يزيد عن الثلث. يقول العلماء إن الإنسان كلها أكثر من الطعام وملأ جوفه كلما ثقل على القلب العمل،
حتى من ناحية حسية جسدية ربما يصاب بالخفقان ويضيق نفسه ويضطرب قلبه. نعم.
وأحس بالإرهاق وضعف عن القيام بكثير من الواجبات نافعة لدينه.
وسبحان الله، الجوع يوقفه والشبع يوقفه، والوسط دائما هو الحق، سبحان الله. نعم.
الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
يعني هذه الخصال. نعم.
إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خرجه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث فيه أوصاف النفاق العملية، فإن النفاق ينقسم إلى نفاق العمل ونفاق الاعتقاد.
نعم، نفاق العمل ونفاق الاعتقاد، وهذه القسمة لا تدخل في الشرك ولا في الكفر. أنا لا نقول إن في الكفر اعتقادي وعملي، ولا في الشرك اعتقادي وعملي، وإنما هذا في النفاق على ما اصطلحوا عليه. وإنما نقول في الشرك والكفر نفاق أصغر، شرك أصغر وشرك أكبر، وكفر أصغر وكفر أكبر. ولو قيل هذا ها هنا فهو أبعد عن الإشكال، لو قيل هذا ها هنا أيضا فهو أبعد عن الإشكال، فنقول نفاق أكبر ونفاق أصغر.
نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا ما كان عليه المنافقون الذين نافقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله نفاق الزنادقة، يتظاهر الواحد منهم بأنه من أهل الإيمان وهو يبطن الحقد والعداوة لأهل الإيمان. أما نفاق العمل فهذه أوصافه الأربعة. وفي حديث آخر،
نعم، وهي من فروع النفاق الاعتقادي، يعني كل منافق اعتقادي فعنده النفاق العمل. فهمنا؟ النفاق العملي موجود في كل منافق اعتقادي، لكن لا يلزم وجود النفاق الاعتقادي في من عنده نفاق عملي، بسبب أيضا الدوام على هذا الفعل لا مجرد الفعل. فإذا كان كلما حدث كذب أو غالب حديثه بالكذب، تمام، هذا يسمى نفاقا عمليا. أما إذا كان يكذب في حالات يسيرة فإن هذا كبيرة ولكنه ليس نفاقا، أو يعد ويخلف أحيانا. نعم.
وفي حديث آخر، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. قوله أربع من كن فيه يعني أنهن صفة له. قوله كان منافقا خالصا أي في النفاق العملي، أما لو اعتقد مع ذلك النفاق الباطني وهو اعتقاد بطلان الإسلام وخرافة التدين
تدين. نعم.
ولكنه يريد أن يحقق مصالح دنياه بإعلان أنه على ما عليه الجماعة، كان ذلك إن مات عليه من أهل الدرك الأسفل من النار.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم.
لقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قوله إذا حدث كذب يعني أن من صفته في حديثه كله أنه يكذب. قوله إذا وقت من خان أي لا يقوم بأداء الأمانة. قوله وإذا خاصم فجر أي كان في عادته أنه يفجر في المخاصمات،
يزيد على حدها. نعم.
أما لو أنه كذب مرة أو غدر مرة أو خان مرة فهذه تختلف، فهي الذنوب ومعصي، ولكن نعم. الصفات
نعم. ولهذا قال بالصيغة الشرطية إذا حدث، الظرفية إذا حدث، يعني كل ما حدث حدث بالكذب، كلما عهد غدر، كلما وعد أخلف، كلما اؤتمن خان. نعم.
ولكن الصفة اللازمة هي الخطيرة، لأنها قد تجر إلى نفاق القلب، والعياذ بالله.
نعم.
بسم الله إليكم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير يغدو خماصا تروح بطانا.
تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم.
تروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث يحث على مراعاة التوكل والاعتقاد أن الله جل وعلا بيده كل شيء، ولا يفوت العبد شيء كتب له، وأن الله تكفل بالأرزاق والآجال، فلا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. فلو توكل الناس عليه حق التوكل لجاءتهم أرزاقهم، أي ارتاحوا عن الهم والحزن والأسف. فحقيقة الأمر أن ما كتب سيأتي، وما لم يكتب لا يدرك.
وهذا مر معك ولا نعيده في حديث ابن عباس، وعلم أن الأمة نعم.
لكن إذا أحسن الإنسان توكل على الله إتمعا، فما حصل عليه علم أنه مكتوب له، فما فاته لم يقطعه نفسه بالحسرات، لأنه موقن أن ما فات ما كان ليحصل
أبدا. الحمد لله، وهذا راحة وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير نعم.
أنه ما من إنسان ولا مخلوق إلا وسيأتيه كل ما كتب له، ولن يحصل له شيء لم يكتب. وإن تطلعت نفسه إليه فالبهائم وسائر الحيوانات والطيور ما تهتم برزق غد، إذا أصبحت توجهت إلى مطالب الرزق في حال جوعها، ثم إذا جاء آخر النهار رجعت بما كتب الله لها. لكن ابن آدم، وقد أعطاه الله جل وعلا مزيد عقل على سائر ذوات الأرواح، يتبطر يظن أن هذا العقل هو الذي يحقق له المطالب، لكن هذا العقل دليل، وقد يكون الدليل غير قائم بعمله، وقد يجمح دليل فيضل هو ومن يقوم بدلالته. ولكن إذا أحسن التوكل على الله لم يفته ما قدر الله له وأدرك المسيرة. صلى الله عليكم. الحديث 50 عن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جميع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم، لأن ذكر الله جل وعلا يهد على بقية الأعمال الصالحة.
نعم، وهو قوة للقلب كما تقدم معك من قبل. أقوى أسباب قوة القلب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى.
إذا اشتغل بذكر الله حرص أن يقوم بكل ما يحبه الله مما يقدر عليه.
نعم، وقد قالوا وأحسن، وما أحسن ما قالوا: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وأنت الآن قس الناس، حتى هؤلاء أصحاب الفن والرياضات والتجارات، تجلس معهم حديثهم هو هذا، لكن المؤمن الذي علق قلبه بالله وأحب الله لا يجلس مجلسا إلا وذكر الله فيه. نعم، اللهم أنا أسألك من فضلك. نعم،
حريص على اجتناب كل ما يكرهه الله، والله سبحانه وتعالى يحب لعبده الخير وما ينفعه، يكره مساته وارتكابه ما حرم عليه.
ابن القيم له كتاب حافل اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر أكثر من 100 فائدة للذكر.
لأنه رتب الحساب والثواب على طاعته وامتثال أوامره، ورتب العقاب على معصيته والتجرؤ على قياس حدوده. فقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قد
يعني
سبق.
ترك الذكر جفاف، يبس للقلب وللسان وللجوارح. نعم،
قد سبق ما يتعلق بالأذكار وآثارها. نعم، الأذكار يستعان بها على تخفيف تعب الدنيا، كذا تخفيف أعبائها.
حافظ ابن رجب رحمه الله، خصوصا الكتاب مختصر، لو اكتفى بذكر النووي لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، لأن هناك هذا الأصل في باب الذكر. نعم، لكن الحمد لله. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إلى قوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، آية الأنفال. نعم،
ولما فيها من تزكية النفس وإطمئنانها.
وإطمئنانها، نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم،
وقوة القلب وحسن تدبيره للجوارح. وقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن اللسان كلما استقر بدون حركة جف ما عليه من رطوبة وريق، فإذا كان منشغلا بذكر الله كان ذلك ذكر حياة لهذا اللسان، وإنعاشا للقلب وإطمئنانا له، والموفق من وفقه الله.
نعم، والذكر يحيي القلوب كما تحيي البلاد إذا ما ماتت المطر. الله أكبر، كما قال السابق البربري. الله أعلم.
الخاتمة.
خاتمة.
نسأل الله جميعا أن يثبتنا بالقول الثابت، يحيي لنا جميعا من أمرنا رشدا، ويصلح قلوبنا إنه مجيب الدعاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على معرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أي وفقنا الله جل وعلا للقيام بما نستطيعه من تنفيذ ذلك، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين، ويهدي ضال المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز به أهل طاعته سبحانه وتعالى، ويدل فيه أهل معصيته.
ولو قال يهدي به أهل معصيته كان أفضل.
كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد كل ما يعز به هذه العقيدة، وأن يحمي أخلاق الأمة، ويصون لنا عاداتنا وتقاليدنا، وأن يكون ذلك في ابتغاء مرضات الله، ويحسن جزاءه على ذلك بالتوفيق لكل خير والصد عن كل شر. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أي يقينا شر أنفسنا، شر من حولنا، وشر أعداءنا، وأن يرزقنا قلوبا رجعة وألسنة ذاكرة له سبحانه وتعالى، وأن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يرينا في كل يوم تحسن أحوال الأمة وتقدم الخير فيها والانحسار شر عنها. كما نسأله أن يرينا عاجلا غير عاجل إذلال أعداء الله من اليهود والنصارى والكفار والمشركين، ويذلهم في أوطانهم، ويجعل ذلك عبرة للمعتبرين. سعادتنا في ديننا ودنيانا إنه مجيب الدعاء، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.